الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في النقطة 14 وهي حكم ذبائح أهل الخلاف، ووصلنا إلى الدليل الثاني على القول الثاني وهو عدم حلية ذبائح أهل الخلاف، وكان حاصل هذا الدليل في مقدمتين: الأولى أن الناصب لا تحل ذبيحته لكفره بسبب قيام الإجماع على ذلك أو لكونه منكر للضروري أو بسبب أن الروايات دلت على كفره أو أن الروايات دلت على عدم حلية ذبيحته كما ذكرنا بالأمس. المهم أن ذبيحة الناصب لا تحل سواء للكفر أو للروايات الخاصة. والمقدمة الثانية تقرر أن المخالف ناصبون، فكل مخالف يعتبر ناصبا، والنتيجة عدم حلية ذبائح أهل الخلاف. ويلاحظ على هذا الدليل أولا وثانيا، أما أولا فلا نسلم بأن كل مخالف يعتبر ناصبيا أو ناصبا، هذا أول الكلام. وقد دلت الروايات وفتاوى الأعلام أيضا على أن بعض المخالفين يعتبر مستضعفا لا ناصبا. أما من الروايات فمثل ما تقدم وقد أشرنا لبعضها بالأمس، من قبيل رواية ما روي عن أبي جعفر عليه السلام: ومن جهله كان ضالا. فهنا أشارت إلى وجود فارق بين المنكر والجاهل. وعندنا روايات أخرى أيضا. فإذا الروايات من جهة وفتاوى الأعلام دلت على أن بعض المخالفين لا يعتبر ناصبا، ولذلك هناك جملة من الموارد الفقهية نص فيها على ذلك، يعني على وجود مستضعف من العامة سواء بحسب الفتاوى أو بحسب الروايات. فمثلا من هذه الموارد: الصلاة على المستضعف. فعندنا باب في الروايات ذكره الحر العاملي في الوسائل الجزء الثالث صفحة 67، خاص بالصلاة على المستضعف، الميت المستضعف، في قبال الميت الناصب، مما يعني وجود فرق بين الناصب والمستضعف. ولذلك الروايات بيّنت طريقة الصلاة على الناصب يدعى عليه في الصلاة على الميت، فيقال في بعد التكبيرة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة، يقال اللهم، أو مو اللهم، إذا صليت على عدو الله يعني الناصر فقل اللهم إنا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك، اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجل به إلى النار، فإنه كان يوالي أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه قبره إلى آخر. هذا إذا كان ناصر. وأما إذا كان مستضعفا، دلت الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كان مستضعفا فقل اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وإذا كنت لا تدري ما حاله، صلي على واحد ما تدري، ناصب مستضعف إمامي، ماذا تقول؟ اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحم وتجاوز عنه إلى آخره. وإن كان إمامي ماذا تقول؟ اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا، والمقصود من ظاهره إلا خيرا يعني الولاية أيا كان. فهذا مورد يشهد على أن الروايات وأيضا الفتاوى نص الإعلام في ذلك تفرق بين الناصب والمستضعف. المورد الثاني الزكاة على المستضعف. فقد أفرد الحر العاملي بابا في الوسائل الجزء التاسع لجواز إعطاء الزكاة الواجبة للمستضعف عند فقد الإمام، مع أن الزكاة لا تعطى للناصب. ولذلك جاء في الرواية عن مالك الجهني سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة فقال تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا إلى آخره. والمورد الثالث طهارة سور المستضعف مع أن الناصب سؤره نجس، ولذا قال ابن إدريس فسؤر بني آدم على ثلاثة أضرب: سؤر مؤمن، ومن حكمه حكم المؤمن وهذا طاهر، وسؤر مستضعف ومن حكمه حكم المستضعف وهذا أيضا طاهر، وسؤر كافر ومن حكمه حكم الكافر. هذا ناظر إلى الناصب من حكمه حكم الكافر. فإذا فرق بين المستضعف والناصب. إذن فغرضنا أن ليس كل ناص كل مخالف يعتبر ناصبا، بل هناك من هو مستضعف. طيب، وأما عن حقيقة المستضعف من هو المستضعف، فهنا اختلاف بين الأعلام، وسنشير لأربعة آراء في حقيقة المستضعف. رأي ذهب إليه ابن إدريس في السرائر أن المستضعف يتقوم بأمور ثلاثة: لا يعرف اختلاف الناس، هذا أمر، ولا يبغض أهل الحق، هذا أمر، ولا يكون إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فإذا ما كان يعرف الاختلاف بين الناس وما يبغض أهل الحق ولا محسوب على الشيعة ولا على العامة، حينئذ يكون مستضعفا. كيف؟ نعم، هذا رأي. وأما رأي آخر تبناه المحقق الكركي يذكر أمرين فقط: لا يعرف اختلاف الناس ولا يبغض أهل الحق، بمعنى حتى لو كان من العامة لكن ما يعرف أن هناك شيعة، ولا يبغض أهل الحق. لكن اليوم هذا لا ينطبق، لا الرأي الأول ولا الرأي الثاني على العامة. لا يوجد من لا يعرف الاختلاف بين الناس في هذا الزمن. نعم، في ذاك الزمن ممكن مع عدم وجود الوسائل. لتناقل المعلومات.
ما يكون اختلاف بمعنى الدقة بالتفصيل.
كيف؟
ما تعرف خلاف ما له شيء عسل. ما تعرف خلاف ويعرف التفاصيل.
لا، المقصود يعرف فقط اختلاف، وجود اختلاف بين، هناك عدة مذاهب، هناك من يختلف معهم في الرأي الذي هو يتبناه أو يميل إليه. من الذي يعرف الأدلة؟ وإلا نادر، حتى الإمامية كثير منهم لا يعرفون شيئا. والرأي الثالث تبناه المفيد بأن المستضعف الذي يعرف بالولاء ولكن لا ولكنه يتوقف عن البراء، يعني عنده ولاية لكن ما عنده براءة، يوالي أهل البيت ويحب أعداءهم، هذا ما يطلق عليه البترية، هذا رأي المفيد، هذا يعتبر مستضعف، يعرف الولاء، يعرف عفوا بالولاء لكن يتوقف عن البراء. أما الرأي الرابع وهو الذي أوفق بالأدلة، ما تبناه السيد الخوئي من أن المستضعف هو الذي لا يعاند الإسلام والحق، ما يعاند لا إسلاما ولا يعاند الحق، يعني مذهب أهل البيت، فهو يشمل المستضعف حتى الكافر إذا كان لا يعاند الحق، فضلا عن المسلم الذي لم يصل إلى مذهب أهل البيت وإنما لم يلتزم بالإسلام أو بالحق لقصوره، بحيث لو بين به الحق أو لو بين له الحق لالتزم به. فهذا هو المستضعف الذي لا يعاند لكنه لم يلتزم لأجل قصوره الذهني، مدارك مقدار استيعابه وهذا الحد، وهذا ما يمكن استفادته من معتبرة زرارة عن الباقر عليه السلام حينما قال المستضعفون من هم؟ الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال لا يستطيعون حيلة إلى الإيمان ولا يكفرون، نعم، من الصبيان وأشباه عقول الصبيان من الرجال والنساء، يعني عقولهم بسيطة كالصبيان وأشباه عقول الصبيان، بعض الرجال عقله كعقل صبي وبعض النساء عقلها كعقل صبي، فهؤلاء يعتبرون مستضعفين. إذن كل ما أردنا قوله أن ليس كل مخالف يعد ناصبا، بل هناك من هو مستضعف. جميل. ثانيا، بالنسبة للرواية التي دلت على أن الناصب من قدم الجبت والطاغوت، هذه ضعيفة سندا، حيث لا يعلم طريق ابن إدريس، لأن راويها هو ابن إدريس، ولا يعلم طريق ابن إدريس إلى محمد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي اللذين يروي عنهما. اللذين يروي عنهما، نعم. نعم، فعن موسى بن محمد بن علي بن نعم، لوجود فاصل زمني بين ابن إدريس قرون وبين هذين الراويين، فإذا لا نعلم بالطريق لابن إدريس إلى هذين الراويين، وبالتالي مع جهالة الطريق تكون الرواية ضعيفة، ولم يثبت انجبارها بعمل المشهور، فبالتالي لا تدل على أن كل من قدم الجبت والطاغوت فهو ناصر. هذا مضافا إلى أن الروايات قد اختلفت في بيان معنى الناصر، فهناك أربعة آراء في معنى الناصر تبعا للروايات. المعنى الأول للناصب هو من قدم غير الأمير عليه السلام اعتمادا على رواية ابن إدريس، هذا المعنى الأول الذي ذكرناه، كل من قدم غير الأمير يعتبر ناصب. المعنى الثاني أن الناصب من عادى شيعة أهل البيت ولم يعادي أهل البيت، بل عاد الشيعة، يكفي في النصب معاداة الشيعة. ويدل على ذلك روايتان، الرواية الأولى رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت. لماذا؟ لأنك لا تجد أحدا يقول إني أبغض محمدا وآل محمد في هذا الزمن، بالعكس قالنا أحبهم، فالقرآن أمر بمحبتهم. ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا، هذا هو الناصب، من نصب لكم أنتم العداء وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا. طيب، الرواية الثانية رواية المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت. لماذا؟ لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤوا من عدونا. إذن فالناصب هو الناصب للشيعة لا لأهل البيت. لكن المشكلة التي تواجه هذا المعنى أن الروايتين ضعيفتا السند. أما رواية عبد الله بن سنان ضعيفة بثلاث من الرواة: إبراهيم بن إسحاق، عبد الله بن حماد، محمد بن أحمد. وأما الرواية الثانية رواية المعلى بن خنيس فضعيفة براويين: محمد بن أبي القاسم ومحمد بن علي الكوفي. ولم يثبت انجبار الروايتين بعمل مشهور. طيب، المعنى الثالث للنصاب هم الزيدية، فالزيدية هم النواصب كما دلت بعض الروايات. عمر بن يزيد يقول: سألت مضمرة لكن أجبنا سابقا عن مشكلة الإضمار عن الصدق على النصاب وعلى الزيدية، فقال: لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقيهم من الماء. وقال: الزيدية هم النصاب. هي واضحة أن الزيدية هم النصاب، لكن المشكلة أيضا بضعف الرواية بمحمد بن عمر ومحمد بن عذافر، ولم يثبت الانجبار. المعنى الرابع للنصاب من عاد أهل البيت، من عاد أهل البيت وتجاهر بذلك، وهذا ما دلت عليه بعض الروايات مثل رواية عبد الحميد الوائشي عن الباقر عليه السلام: قلت له إن لنا جارا ينتهك المحارم كلها حتى أنه لا يترك الصلاة فضلا عن غيرها، فقال: سبحان الله، وأعظم ذلك، ألا أخبركم بمن هو شر منه؟ قلت: بلى. قال: الناصب لنا. إذن الناصب لنا شر منه، أما إنه ليس من عبد يذكر عنده أهل البيت فيرق لذكرنا إلا مسحت الملائكة ظهره وغفر له ذنوبه كلها إلا أن يجيء بذنب يخرجهم من الإيمان، وإن الشفاعة مقبولة وما تقبل في ناصب. فظاهر هذه الرواية أن الناصب هو الناصب لأهل البيت، قال: الناصب لنا، وهذا هو الناصب الذي لا تقبل الشفاعة فيه وما تقبل في ناصب. وهذه الرواية أيضا المشكلة التي تواجهها أنها ضعيفة سندا، بعلي بن عقبة وعمر بن أبان لم يوثقا. ولكن على أي حال، كل الروايات التي بيّنت معنى الناصب ضعيفة سندا بالمعاني الأربعة، إلا أنها بالمعنى الرابع مش مشهور. فالمعنى الرابع هو المشهور عند الأعلام، مع أنه ما توجد إلا هذه الرواية بحسب الظاهر، وقد تكون في رواية أخرى. فبناء على قضية الانجبار بعمل المشهور، يكون الترجيح بصالح المعنى الرابع. فالناصب إذن هو الذي يعادي أهل البيت، بل ويتجاهر بذلك. ولو شككنا في معنى الناصب ولم يثبت لنا أي واحد من هالمعاني، ولم يثبت انجبار الروايات، فنرجع إلى القدر المتيقن، لأنه نشك في مفهوم الناصب بين الأقل، وهو خصوص من عاد أهل البيت، أو الأكثر وهو من عاد الشيعة أيضا، وهو من قدم غير أمير المؤمنين أيضا، أو الزيدية. فنقتصر على المقدار المتيقن، وهو الذي ينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام. والغرض أن ليس كل مخالف يعتبر ناصبا حتى نحكم بعدم حلية ذبائح. الدليل الثالث، الروايات الواردة في عدم حلية ذبائح المخالفين. فعندنا جملة من الروايات وردت بهذا العنوان بخصوصه، وهو عدم حلية الذبائح للمخالفين. وهنا سأشير إلى روايات ثلاث. الأولى رواية عن الرضا عليه السلام، حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبي جعفر بن محمد عليهم السلام قال، هذا الإمام الصادق عليه السلام: من زعم أن الله عز وجل يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون، فلا تأكلوا ذبيحته، ولا تقبلوا شهادته، ولا تصلوا وراءه، ولا تعطوه من الزكاة شيئا. ومن المعلوم بأن الأشاعرة هم الذين يذهبون إلى الجبر في قبال المعتزلة، الذين يذهبون إلى التفويض في قبال الإمامية، الذين يذهبون إلى الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض. فالرواية دلت على أن من قال بالجبر لا تحل ذبائحهم. فالأشاعرة وهم أغلب العام اليوم لا تحل ذبائحهم، لأنهم يبنون على الجبر. الرواية الثانية عن الصادق عليه السلام قال: يا يونس، من زعم أن لله وجها كالوجوه فقد أشرك، ومن زعم أن له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله، فلا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذبيحته. فهذه الرواية دلت على أن المجسمة لا تحل ذبائحهم. من زعم أن لله وجها كالوجوه لا تأكل ذبيحته، والعامة يقولون بالتجسيم، ولذلك موجودة رواياتهم في كتبهم المعتمدة، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ينزل يعني جسم. الرواية الثالثة، وهذه الرواية معتبرة. أما الروايتان الأولتان أو الأوليتان ليستا تامتين سندا. الرواية الثالثة معتبرة، زكريا بن آدم عن الرضا عليه السلام: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الدين الذي أنت عليه وأصحابك إلا في حال الضرورة. وهذه واضحة في دلالتها على أن لا تحل ذبيحة كل من خالف الدين الذي أنت عليه إلا في ضرورة، والنهي في الأصل يحمل على الحرمة إلا أن تقوم قرينة على الكراهة. وبالتالي فكل المخالفين بشتى مذاهبهم، بل حتى بعض الفرق الشيعية من الإسماعيلية والزيدية وإلى آخره، ليسوا على الدين الذي أنت عليه يا زكريا بن آدم، فلا تحل ذبيحتهم إلا مع الضرورة. ويلاحظ عليه أن هذه الروايات معارضة بروايات أخرى دلت على حلية ذبائح كل المسلمين بلا استثناء من قبيل معتبرات محمد بن قيس. قال أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا محمد بن قيس ما عاصر الإمام علي، إنما ينقل عن الباقر عليه السلام أو الصادق، قال أمير المؤمنين عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه. فهذه الرواية دلت على حلية ذبائح كل من دان بالإسلام، لكن بشرط إذا ذكر اسم الله سبحانه. فلو علمت أنه لم يذكر اسم الله لا تحرم، بل قد يتعدى حتى مع الاحتمال أنه ما سمى، لأنها شرطت إذا ذكر، يعني إذا ما ذكر أو لا تعلم مشكلة على هذه الرواية. وهكذا يعارضها ما دل على جواز الانتفاع بما في سوق المسلمين كصحيحة الفضلاء التي هي العمدة في أخبار سوق المسلمين: إني أدخل السوق ولا أدري ما صنع القصابون. قال: إذا كان ذلك في سوق المسلمين كل ولا تسأل عنه. ومن المعلوم بأن سوق المسلمين مشحون بالمخالفين، بل المخالفون فيه أكثر من الإمامية، ودلت على حلية ما في السوق وأنه محكوم بالتذكية. إذن الغرض أن هناك تعارض بين ما دل على عدم الحلية لذبائح أهل الخلاف وما دل على حلية ذبيحة كل المسلمين. فما هو العلاج؟ ذكر في كلمات الأعلام وجوه للجمع، سنشير لوجوه أربعة. الوجه الأول: ما تبناه الشهيد الثاني والمحقق النراقي وصاحب الجواهر من حمل هذه الروايات الناهية على الكراهة، والوجه في ذلك هو أن هذه الروايات الناهية تقول لا تأكلوا ذبيحته، صيغة نهي، وصيغة النهي محمولة على الحرمة إلا أن تقوم قرينة، والقرينة موجودة وهي هذه الروايات الصريحة بالحلية: كل من دان بكلمة الإسلام حلت ذبيحته أو ذبيحته حلال. فهذه الروايات التي دلت على الحلية أصرح أو صريحة عفوا، وتلك الدالة على الحرمة ظاهرة، والقاعدة أن الصريحة يقدم على الظاهر لأنه يعتبر قرينة عليه. لذلك فنحمل الروايات الناهية على الكراهة، وبالتالي تكون ذبائح أهل الخلاف حلال ولكنها مكروهة. الوجه الثاني: أن يقال بحمل الروايات الناهية على فرض ما إذا لم يحتمل صدور التذكية من المخالف بالشرائط المعتبرة، وأما الروايات المجوزة على ما إذا احتملت تذكية. هذا هو الجام، تلك تقول لا تحل ذبائحهم، هذه تقول حلال، فإذا نقول التي دلت على المنع نحملها على إذا لم نحتمل أنهم راعوا شرائط التذكية، والتي دلت على الحلية إذا احتملنا مراعاة لشرائط التذكية. ولكن يلاحظ على هذا الجمع بأنه جمع تبرعي وليس جمعا عرفيا، فالعرف ببابك، أعطه الطائفتين من الروايتين من الروايات لا يجمع بهذا الجمع. ولولا أننا مر علينا رأي بعض الأعلام في المسألة لما حاولنا أن نجمع بهذا الجمع. فإن الظاهر أن الروايات الناهية أناطت المنع بهذه العناوين، الجبر والتجسيم، لا أن المنع لأنه لا يراعي شرائط التذكية. إذا كان من المجبرة ذبيحته حرام، إذا كان من المجسمة ذبيحته حرام. الوجه الثالث، يمكن حمل الروايات المجوزة على فرض الضرورة والناهية تحمل على فرض عدم الضرورة، والشاهد على ذلك معتبرة زكريا بن آدم تصلح كشاهد جمع. فعندنا روايات منعت، وعندنا روايات حللت، وعندنا رواية زكريا بن آدم التي عللت بالضرورة فتصلح كشاهد جمع. ولذلك ذهب بعضهم إلى هذا الرأي أو هذا الوجه. لكن يلاحظ عليه بأننا سلمنا أن الحلية منوطة بالضرورة، لكن الضرورة لا تنحصر بفرض الحرمة، بل الضرورة تشمل أو عفوا تنسجم حتى مع الكراهة، وليس كما يتوهم أن الذي يحل عند الضرورة هو المحرم كالميتة، الميتة حرام لكنها تحل عند ضرورة، بل حتى المكروه، حتى المكروه يحل عند الضرورة أو ترتفع هذه الكراهة مع الضرورة بعبارة أخرى. فالضرورة كما تنسجم مع فرض الحرمة فإنها تنسجم مع فرض الكراهة، أمر مكروه لكنه يحل مع الضرورة أو ترتفع عفوا الكراهة عنه مع الضرورة. الوجه الرابع والأخير، حمل الروايات المجوزة على التقية فتحمل صحيحة الفضلاء ومعتبرة محمد بن قيس على التقية، وإذا حملت على التقية تسقط عن الحجية ونأخذ بالروايات المانعة التي دلت على أن ذبائح المخالفين غير لا تحكم بالتذكية. ويلاحظ على هذا الوجه مضافا إلى أنه خلاف المشهور عند العلماء من حلية ذبائح المخالفين مما يبعد حملها الروايات على التقية، وقد عمل بها الأصل. فكيف تحملونها على التقية؟ لو كانت بالفعل صادرة على سبيل التقية لما غفل الأصحاب عن ذلك وأفتوا على طبقها. فمضافا إلى أن حملها على التقية بعيد جدا لأن الأصحاب عملوا بها وما حملوها على التقية، خصوصا مع كثرتها والكثرة ما تتناسب مع التقية، رواية أما الروايات المعظم تقول بالحلية وتحملها على التقية هذا بعيد جدا. فمضافا لذلك نقول الحمل على التقياء إنما يكون عند عدم إمكان الجمع العرفي. أما إذا أمكن الجمع العرفي بين الروايات فلا نحتاج لحمل، أو لا تصل النوبة بمعنى أصح لحمل بعض الروايات على التقية، إنما التقية خاصة بفرض على رأي طبعا على فرض عدم إمكان الجمع العرفي. تحصل في نهاية المطاف يا موالين الأعزاء أن هناك قولين بالنسبة لذبائح أهل الخلاف. القول الأول يقول بعدم، عفوا، القول الأول المشهور وهو الحلية، واستدللنا له بكم دليل؟ ذكرنا له 5 أدلة تم بعضها، مثل لو كان لبان وبعض الإطلاقات. والقول الثاني تبنوا بعض القدماء كابن البراج ابن حمزة من عدم حلية ذبائح للخلافة، ذكرنا له 3 أدلة ولم يتم شيء منها. إذن النتيجة أن ذبائح أهل الخلاف حلال كما هو المشهور، لكن بقيد احتمال مراعاتهم لشرائط التذكية. يكفينا الاحتمال، والله العالم بالصواب، والحمد لله رب العالمين.